بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس العاشر بعد 100 من شرح متن الغاية والتقريب، والمتن للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب النكاح. وصلنا إلى أحكام الصداق. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. فصل في بيان الصداق أو الصداق، كلاهما صحيح. والصداق الذي هو المهر، مهر الزوجة، له أسماء كثيرة، وتذكرون في شرح رسالة المقاصد للإمام النووي رحمه الله تعالى، عندما قلنا بأن كثرة الأسماء تدل عند العرب على شرف المسمى غالبا، وهذا ينطبق على الصداق، فله أسماء كثيرة، يسمى صداق ويسمى مهر ويسمى نحلة وفريضة وعطية وأجر علائق. طيب، الصداق ليس ركنا من أركان عقد النكاح، لذلك عندما ذكرنا أركان عقد النكاح لم نذكر المهر أو الصداق من ضمن الأركان. إذن هو ليس من الأركان، لكنه تحصيل حاصل. إذا ذكر الصداق أو لم يذكر في العقد فهو واجب. يعني الآن يطرح هذا السؤال: إذا لم يكن الصداق من أركان العقد، فهل يجوز أن يذكر العقد أو أن يكون العقد خاليا من الصداق؟ الجواب: نعم، يجوز ويكون العقد صحيحا. فمثلا إذا قال الولي لرجل: زوجتك ابنتي فلانة، الزوج قال: قبلت تزويج ابنتك فلانة، خلاص العقد صحيح. طيب، هل تستحق هنا الزوجة المهر أم لا تستحق؟ الجواب: نعم، تستحق المهر، تستحق المهر. طيب، من الذي يقدر هذا الاستحقاق؟ من الذي يقدر هذا المهر؟ كم سيكون المهر؟ قليلا، كثيرا؟ الجواب: هنا نلجأ إلى شيء يسمى بمهر المثل، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. لا أزيدكم، أزيدكم على هذا: إذا نفي الصداق في العقد، أيضا الصداق لا يسقط ويجب مهر المثل. كيف يعني؟ لو الولي قال مثلا: زوجتك ابنتي فلانة على ألا مهر لها، نفى المهر، خلاص ليس لها مهر. هي البنت عندما فوضت الأب في تزويجها قالت: أريد أن أتزوج على أنه ليس لي مهر، زوجني من فلان وقل له بشرط أنه ليس لي مهر. طيب، الأب زوجها وقال: زوجتك ابنتي فلان على أن لا مهر لها، نفى المهر في العقد، تستحق مهر المثل أيضا. إذن الصداق هو كما قلت لكم شيء هو تحصيل حاصل، يعني حاصل لا محالة حتى إذا نفيناه، لكنه ليس من أركان العقد. بينما في البيع من أركان العقد كان الثمن، يعني المعقود عليه اللي يشمل الثمن والمبيع. السبب في ذلك فقهاؤنا قالوا رحمهم الله تعالى: لأنه في البيع الثمن مقصود بشكل أساسي، لو ما كان هناك الثمن ما كان يحصل البيع. أما في عقد الزواج، لاحظوا، فليس الصداق، ليس المهر شيئا أساسيا مقصودا في عقود الزواج. في عقود الزواج دائما مثلا هناك رغبة بين رجل وامرأة، هناك مثلا من يريد أن يكون أسرة، من يعف نفسه عن الحرام، فإذا الصداق، أو هي تريد أن تعف نفسها عن الحرام، فإذا الصداق هو ليس شيئا أساسيا في عقد النكاح، لذلك ليس من أركانها. وانظروا إلى التعبير القرآني في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. يعني ما معنى نحلة؟ يعني زيادة. فالصداق المهر هو شيء تكرم به المرأة وليس من الأركان. وإلا إذا أتينا إلى الواقع، يعني نفس الاستفادة التي يستفيدها الرجل من عقد الزواج، من الحياة الزوجية، تستفيدها المرأة أيضاً. بل ربما تكون استفادة المرأة في بعض الحالات في الزواج أكثر من الرجل، يعني هي محتاجة إلى الزواج، إلى الاستقرار أكثر من الزوج. فإذا هذه عطية ونحلة وزيادة، عطية تفضل وتكرم الله تعالى بها على المرأة. لذلك انظروا ماذا بدأ المؤلف كلامه، قال: ويستحب تسمية المهر في النكاح. ما معنى تسمية المهر؟ يعني ذكر المهر، يعني ذكر الصداق. هذا إذن مستحب، هذا سنة. فإذا خلى عن ذكر المهر في عقد النكاح، العقد يكون صحيحا لكنه يكون مكروها. فيستحب إذن تسمية المهر، يعني ذكر المهر في النكاح، يعني في عقد النكاح أثناء العقد يستحب. طيب إذا لم يذكر العقد في النكاح، قال: فإن لم يسمى، إذا ما سمينا، إذا ما ذكرنا المهر في العقد، صح العقد كما ذكرت لكم قبل قليل. قال له: زوجتك ابنتي فلانة. الزوج قال: قبلت تزويج ابنتك. خلاص صارت زوجة له. لكن هل المهر سقط وانتهى؟ الجواب لا. بهذا تستحق المرأة ما يسمى بمهر المثل. فهنا ماذا قال؟ قال: فإن لم يسمى صح العقد ووجب المهر بثلاثة أشياء. هذا الكلام بالحقيقة فيه تفصيل، يعني عندما لا يسمى المهر، هنا عندنا حالتان: حالة يجب المهر بثلاثة أشياء، والحالة الأخرى لا، يجب المهر بمجرد العقد وليس بهذه الأشياء الثلاثة. تفصيل هذه المسألة والخوض فيها إن شاء الله تعالى يكون عندما نتناول شرح متن الغاية والتقريب، عندما نأتي إلى فتح القريب. فهذه إحدى الصورتين، أنه وجب المهر بثلاثة أشياء. أولا، يعني المهر هنا، لاحظوا، وجب المهر، يعني المهر سيجب لا محالة، حتى وإن لم نذكره. بل قلت لكم حتى إن نفيناه في العقد، زوجتك ابنتي على أن لا مهر لها، نفس هذه الحالة بما هو آتٍ. ووجب مهر المثل بثلاثة أشياء. نحن عندنا في الوضع الطبيعي المهر يجب بالعقد، يعني عندما يحصل هناك عقد زواج، قال له: زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره 10 مثاقيل ذهب مثلا مقدم، 10 مثاقيل ذهب مؤخر، 5 مقدم 5 مؤخر حسب الاتفاق. هنا المهر وجب بنفس هذا العقد، لذلك إذا طلقها يجب عليه أن يعطيها المهر، فإذا طلقها قبل الدخول يعطيها نصف المقدم ونصف المؤخر، وإذا طلقها بعد الدخول يعطيها المهر كاملا إضافة للمتعة اللي هي مبلغ من المال يعطى زيادة على المهر تطييبا لخاطر الزوجة، تترتب أحكام. لكن هنا لا، هنا المهر لا يجب بنفس العقد، وإنما يجب المهر بإحدى الأشياء الثلاث. لاحظوا، أولا أن يفرضه الزوج على نفسه، يفرضه الزوج، ويجب هنا أن توافق الزوج أيضا. لذلك هنا في الحاشية قال قبل الدخول. لماذا قال قبل الدخول؟ لأن إذا تم الدخول وبعد ذلك لا فائدة من أنه الزوج يفرض على نفسه، خلاص. إذا يفرضه الزوج مع موافقة الزوجة، فقال ويشترط رضاها به لأن الحق لها. طيب، إذا أن يفرضه الزوج على نفسه، إذا ما فرضه الزوج على نفسه أو أن يفرضه الحاكم، يعني معناته القاضي عندما يرفع الأمر إليه، ولا يشترط هنا رضا الزوجين، لأنه القاضي من حقه أن يفرض كلامه على الآخرين، لكن هنا يشترط أنه الشيء الذي يفرض القاضي يكون مهر المثل أو ما هو قريب من مهر المثل، حتى ما يفرضه الزوج أيضا يكون مهر المثل. طيب، إذا الآن الزوج ما فرض على نفسه، القاضي ما فرض شيء وتم الدخول، هذا هو الأمر الثالث. أو يدخل بها، يعني يدخل بها يعني يتم الدخول الشرعي، لكن من غير أنه لا ذكر المهر في العقد، ولا الزوج فرض على نفسه والزوجة وافقت، ولا الحاكم القاضي فرضه. بمجرد الدخول ماذا يجب؟ فيجب مهر المثل في هذه الحالة وفي هذه الصورة. مهر المثل بمعنى ننظر إلى من هو أو من هي مثلها من أخواتها، مثلا من عماتها، بنات العام، هذه يعني ما يتعلق بعائلتها، مهورهم، ونراعي أيضا في ذلك مسألة الجمال، مسألة هذه الفوارق حتى في المجتمع عندنا، إذا كانت مثلا يعني ذات هيئة، إذا كانت ذات علم، إذا المواصفات المعروفة، ربة بيت مثلا جيدة، وهكذا. إذا هذا ما يتعلق بعدم ذكر المهر في العقد، وقلنا ذكر المهر في العقد هو مستحب. لماذا مستحب؟ حتى لا تحصل هناك خصومات وخلافات في هذه المسألة بين الزوج والزوجة. الآن نأتي إلى مسألة أخرى متعلقة بالصداق أيضا، وهو هنا هل الصداق، هل المهر له أكثرية مثلا إلى هذا ولا يجوز الزيادة، وهل له أقلية إلى هذا ولا لا يجوز أن يكون أقل من هذا مثلا؟ الجواب لا، وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد، لكن من السنة أن يكون الصداق، المهر، أن يكون معقولا مناسبا، أبركهن أيسرهن مهورا. هنا ملاحظة مهمة، وهي أنه لا يجوز للأب أن يجبر ابنته على الصداق، لا يجوز له أن يجبرها على أن يكون الصداق 4 مثاقيل، 5 مثاقيل، 10 مثاقيل، وإنما هذا الأمر يعود لها هو. حتى عندما يزوجها بولاية الإجبار يجب أن لا يقل المهر عن مهر المثل، فإذا زوجها ينصحها كما ينصح غيرها، مثلا الآن الفقيه العالم الذي يزوج بناته يتكلم مع البنت، يا ابنتي الأفضل أن يكون المهر قليل، أبركهن أيسرهن مهورا، فإذا هي مثلا وافقت بها ونعمت، وإذا ما وافقت إلا بشيء معين فهنا الأب ليس له الحق في أن يجبرها على شيء معين، لأن هذا حقها ولا يحق لأحد أن يتدخل بهذا الحق. وليس لأقل الصداق ولا لأكثره حد. ويجوز هنا يطرح سؤال، طيب هل يجوز أن يتزوج الرجل المرأة على منفعة مثلا، أم إلا أن يكون المهر عين؟ يقول لا، ويجوز أن يتزوجها على منفعة معلومة. المنفعة المعلومة مثلا على سبيل المثال عنده عمارة ويقول له هذه العمارة لمدة 3 سنوات هي لك، تسكنين فيها من تشائين، تأخذين الإيجار لك، أي شيء أحببت خلال هذه ال3 سنوات فيما يتعلق بالمنفعة فقط حصرا، فأنت لك الحرية في ذلك، أنا ملكتك منفعة هذه العمارة لمدة 3 سنوات. فالعقد يكون زوجتك مثلا ابنتي فلانة على أن يكون لها منفعة العمارة الفلانية لمدة 3 سنوات، الزوج يقول قبلت تزويج ابنتك المذكورة على المهر المذكور. الذي جرى عندنا الآن وتعارف عليه الناس هو أنه المهر دائما يكون مقدم ومؤخر، هذا ليس واجبا في المهور، يجوز أن يكون المهر كله مقدم وليس هناك أي مؤجل في ذلك ولا أي مؤخر، لكن هذا الذي جرى عندنا هو فرض من القانون، من قانون الأحوال الشخصية العراقي، في القانون يجب أن يكون هناك شيء مؤخر. فما هي قصة المقدم والمؤخر عندنا في العراق؟ وربما موجود هذا في دول إسلامية وعربية أخرى. المقدم ما يدفعه الزوج الآن عند بعد انتهاء العقد أو حتى ربما قبل العقد، هو أعطاها وسلمها، هذا هو المقدم يجب أن يكون مقبوض. أما المؤخر فهو مبلغ من المال أو أي شيء عيني، هذا عيني مثلا يكون ذهب يكون فضة، هذا تستحقه الزوجة متى؟ بأحد الأجلين، إما بالطلاق وإما بالوفاة، فإذا طلقها يجب أن يعطيها المؤخر، وإذا مات هو أو ماتت هي يجب أن يعطيها المؤخر أيضا. لذلك المؤخر بعد وفاة الزوج مثلا، أولا الزوجة تأخذ المؤخر من التركة، هذا دين عليه، ثم بعد ذلك تأخذ حصتها من الميراث أيضا. طيب إذا الزوجة ماتت كيف هو يعطيها المؤخر وهي ميتة؟ هنا المؤخر يعطى للورثة، يعطى للورثة ويقسم على الورثة بما في ذلك الزوج أيضا يأخذ حصته من هذا المؤخر. فإذا هذه الأحكام الشرعية، ويطرح سؤال هل المؤخر عليه زكاة؟ الجواب عندنا معاشر الشافعية نعم، المؤخر عليه زكاة إذا بلغ النصاب. على المذهب الحنفي عند السادة الحنفية لا، المؤخر ليس عليه زكاة. قال ويسقط بالطلاق قبل الدخول بها، يسقط ماذا؟ نصف المهر. عندنا إذا طلقها الزوج قبل الدخول يجب للزوجة نصف المهر. عندما نقول نصف المهر ستسألون نصف ماذا، المقدم أم المؤخر؟ الجواب نصف الجميع، نصف المجموع، نصف المقدم والمؤخر جميعا. فإذا كان المقدم مثلا 5 مثاقيل ذهب والمؤخر 6 مثاقيل ذهب، يعني معنى هذا نأخذ 2.5 من المقدم و3 من المؤخر، فيجب لها إذن 5 مثاقيل ونصف إذا كان هذا الكلام قبل الدخول، يعني قبل أن يتم الزواج بشكل كامل، فقط عقد. تمام. نأتي الآن إلى موضوع آخر وهو وليمة العرس. قال: فصل في بيان وليمة العرس. والوليمة على العرس مستحبة، يعني يستحب للرجل عندما يتزوج أن يعمل وليمة. الوليمة في الشرع ليست كما نفهمها، يعني إلا أن يكون هناك طعام أو شيء، لا، الوليمة من الممكن أنه يدعو الناس لعصائر مثلا، ممكن مثل ما الآن موجود يعمل كيك وعصائر وشيء ويعمل وليمة على هذا، ولذلك من التكلفات الزائدة التي وقع فيها الناس اليوم أنه عندما يزوج أحد أبنائه لا يمكن أن يتم الزواج إلا أن يكون هناك عشاء من الدرجة الأولى، ويذبح الشياه أو ربما يذبح بقر، يذبح عجل، ويدعو الناس على هذا، ويكلف نفسه مبالغ ضخمة طائلة، وربما وضعه المادي لا يساعد على ذلك. حتى هناك من الناس من يؤخر زواج أبنائه لأنه لا يستطيع أن يعمل هذه الوليمة المكلفة. هذا خطأ أخواني، هذا غير صحيح. لماذا هذه التكلفات الزائدة التي لم يأمر بها الشرع؟ هذا كله حتى يعني الغرض منه أن لا يقول الناس، أن لا يتكلم الناس علينا، فليقل الناس ما قالوا، ومتى رضي الناس عنك حتى ترضيهم بهذا؟ لذلك الوليمة ليس بالضرورة أن تكون طعاما، وإنما يجوز أيضا أن تكون مثلا شراب، أن تكون نوع من الحلوى، هذا يكفي. نفس الوليمة هي مستحبة، أما الإجابة إليها فلا، هذه واجبة، الذي يدعى يجب عليه أن يحضر الوليمة، ولذلك قال: والإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الإجابة للوليمة واجبة إذا فرضنا هناك شخص مثلا عمل الوليمة لثلاثة أيام. هذه الأعراف كانت موجودة في السابق أنه 3 أيام يكون العرس، وفي كل يوم تكون هناك وليمة، ففي اليوم الأول الإجابة تكون واجبة، في اليوم الثاني لا تجب لكن تستحب، في اليوم الثالث الإجابة تكون مكروهة. وكذلك أيضا في مصر كانت الولائم أيضا ل3 أيام كما قرأنا ذلك في الكتب الفقهية عندما تكلم الفقهاء عن مجتمعهم المصري. الإجابة إليها واجبة إلا من عذر. الأعذار في عدم حضور الوليمة كثيرة، مثلا هو الشخص كان مريض، أو مثلا هناك أناس لا يريد أن يواجههم، يتأذى باللقاء معهم، مثلا إذا كان هناك أناس سفهاء لا يتعاملون مع الناس بالتعامل الصحيح، وهو يرى أنه عندما يحضر فهذا نقيص في حقه أن يجلس مع هؤلاء السفهاء، هذا لا يجب عليه أن يلبي الدعوة. وكذلك أيضا إذا كان هذا الشخص الذي صاحب الوليمة إذا كان ماله فيه شبهة أو فيه حرام، فهنا لا يجب عليه أن يلبي الدعوة. أما إذا كان المال حرام صرف ومتيقن أنه حرام، ففي هذه الحالة يحرم عليه أن يلبي هذه الوليمة أو أي وليمة أخرى، يحرم عليه أن يلبيها. وصلنا إلى فصل جديد بيان القسم والنشوز، وهو درسنا القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.